الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد استعنت الله سبحانه وتعالى واستهديت به في أن يكون عنوان خطبتي لو كنت ثريا، وإن شئت فقل لو كنت ثريا. فهذه مجموعة من الوصايا، مجموعة من النقاط أبعث بها إليك على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. لو كنت ثريا سيكون لي أن أتمنى أن أكون ثريا، ولو كنت ثريا ماذا سأفعل بهذا المال؟ فإن نويت العمل الصالح المرضي لله سبحانه وتعالى كسبت الأجر، وأنا في الحقيقة لست بثري. وتمني الخير حتى وإن لم تفعله أمر معتبر عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الصحيح المشهور، وفيه: ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق المال في سبيل الله ويعلم الناس العلم، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال يا ليت لي مثل مال فلان لأفعلن مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية الفصحى الواضحة البينة: هما في الأجر سواء، فلا يضيعن عليك هذا الأجر العظيم بأن تتمنى الخير. لكني أريد بشكل أكبر في عنوان خطبة هذه لو كنت ثريا. أما النقطة الأولى فأذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، في سورة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى كما يبتلي بالشر فهو يبتلي بالخير، والمراد بالشر هنا الضيق والبأساء والفقر والمرض، والمراد بالخير هنا العطاء والصحة والعافية والمال والأمن والمال. فالله سبحانه وتعالى يبتلي مجموعا كبيرا من الناس بالفقر، كما يبتلي مجموعا كبيرا من الناس بالغنى، ويبتلي مجموعا كبيرا من الناس بالمرض، وهو نفس الابتلاء على من أعطاهم الله عز وجل الصحة والعافية. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. بل قبل هذه الآية أعني ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا تنسى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لن يخلد أحد في هذه الدنيا، كل نفس ذائقة الموت. إذن استغل واستثمر هذه الفرصة، هذه النعمة، هذا العطاء، في أن تستشير وأن تستنير برأي العلماء والدعاة ومن سبقك من الأثرياء في ما هو السبيل الأمثل الذي أستثمر فيه هذا المال فأرضي ربي سبحانه وتعالى في الدنيا وأنال منه الجزاء والعطاء والتوفيق والبركة في الدنيا وفي الآخرة. النقطة الثانية، أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، لما جاءه حكيم بن حزام فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حكيم فجئته مرة ثانية فقلت يا رسول الله أعطني، يقول فأعطاني. فجئته المرة الثالثة يا رسول الله أعطني من المال، فأعطاني للمرة الثالثة، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المال وهو مذكر بالمؤنث خضرة حلوة، إشارة إلى الدنيا، وإنما ذكر أبرز شيء فيها وهو المال. يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وإن اليد العليا خير من اليد السفلى. يحصل أن بعض الناس يريق ماء وجهه، بعض الناس ربما يلين في دينه من أجل المال، ربما يعرض عرضه وشرفه من أجل أن يحصل على حفنة من المال، فيبيع دينه بدنياه، ومن الناس من يبيع دينه بدنيا غيره. النقطة الثالثة، كنت قد كتبت الإسلام بحاجتك وبحاجة هذا المال الذي عندك، ثم شطبت على كلمة الإسلام وكتبت إن المسلمين بحاجتك وبحاجة هذا المال الذي عندك، لأنه في التحقيق أنت الذي بحاجة الإسلام وليس الإسلام الذي بحاجتك، لأني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله عز وجل قد تكفل بنصرة هذا الإسلام وبإظهار هذا الدين، دفعت من مالك أم لم تدفع؟ أعطيت من مالك أم بخلت؟ تكلمت أم لم تتكلم؟ جاهدت أم لم تجاهد؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حتى قال بعض الفضلاء إني كلما رأيت من غير المسلمين في شرق الأرض وفي غربها يدخلون زرافات ووحدانا إلى الإسلام خشيت أن ينطبق علينا قول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لماذا نتصور في كثير من الأحيان بمنظورنا الضيق أن الإسلام لا بد وأنه سينتصر بالعرب أو سينتصر بدول الخليج أو سينتصر بأثرياء الخليج أو سينتصر بدعاء الخليج وعلماء الخليج؟ لا، كل من صدق مع الله سبحانه وتعالى وفقه حقيقة هذا الدين والعلاقة مع الله عز وجل فبذل، فهذا من توفيق الله واصطفاء الله له أن نصره بهذا الدين ونصر هذا الدين به. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبعد من ذلك كما في صحيح البخاري وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. واتلوا على أنفسكم قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. النقطة الرابعة، أذكر نفسي وإخواني بأهمية الأوقاف. ولو أن المسلمين اعتنوا بمسألة الأوقاف. أولا وصدقوا وأصابوا في تصريف أموال الأوقاف لما رأيت بأمر الله سبحانه وتعالى في العالم الإسلامي من هو فقير أو من يشتكي من قلة العلاج أو من ندرة المستشفيات، أو نجد في العالم الإسلامي ممن يطغى عليهم ويتجبر عليهم ويقتلون ويذبحون وينكل بهم ويدن شرفهم وعرضهم كما يحصل لإخواننا المسلمين في بورما وإخواننا المسلمين في سوريا، ولا يجدون من يدعمهم بالمال يدعمهم بالسلاح، لكن الأوقاف قليلة من جهة، أو أنها مسروقة من جهة، أو أنه لم يحسن التصرف بها من جهة ثالثة. والأصل في الأوقاف حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو صدقة جارية. والحديث الثاني في الصحيح كذلك في البخاري وفي غيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصاب أرضا في خيبر غنيمة من غنائم المسلمين، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصبت أرضا في خيبر ليس عندي من المال ما هو أنفس منها، فماذا أفعل بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصدقه المشورة، وهو الذي يعلم ما لا يعلمه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأمور الأحب إلى الله عز وجل والأنفع عند الله. يا عمر، إن شئت فحبس الأصل وتصدق بالأرض. فأوقف عمر الأرض وأصبح نتاج هذه الأرض للفقراء والمساكين والمحتاجين. وأقول: لا تظنن أن الوقف إنما هو للأثرياء فقط، حتى أنت يا صاحب الراتب اليسير والمبالغ القليلة أوقف على قدر استطاعتك ولو شيئا يسيرا. فقد قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوقف إلا أوقف، لأهمية الوقف. فكان إجماعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على مشروعية الوقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأثني بكلامي مرة ثانية وأؤكد على أهمية الوقف. يا أيها الأثرياء، أوقفوا، فإن الوقف أنفع لكم عند الله سبحانه وتعالى وأبقى. أوقفوا ما ييسره الله عز وجل، ولا تقولن إن وصلت في رصيدي إلى 100 مليون أوقفت. لا، أوقف ما يناسب أموالك الآن ورصيدك الآن، وإن وصلت إلى 50 مليونا فأوقف وقفا آخر، أو وسع الوقف الأول، وإن وصلت إلى 100 مليون فوسع الوقف الأول، أو أوقف وقفا آخر، فلا تدري ما الذي يحدث لك. وكذلك يا أيها المعتدل في ماله، أوقف عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقفك، ولو كانت قيمة الوقف 100 ريال، بل إن لم تجد ما يناسب مالك فشارك في وقف، بل حتى أنت أيها الثري لك أن تقيم مشروعا كبيرا وتشترط ربع هذا المشروع وقفا لله سبحانه وتعالى، حتى لا تحرم نفسك من استثمار مالك. وأهل العلم على أنه في حال حياة الإنسان وصحته يجوز له أن يوقف كل ماله، بشرط أن لا يؤثر هذا على من يعولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض فكرة مجموعة من الصحابة أن يتصدقوا بمالهم كله، وقال لسعد: الثلث والثلث كثير. ولماذا تتأخر حتى تأتي اللحظات الأخيرة أو تكتب في الوصية أوقفوا من مالي كذا وكذا؟ ما أجمل أن ترى وقفك وآثار وقفك من الآن. فاستعن بالله سبحانه وتعالى وابدأ بهذا الوقف. استشر أهل العلم، استشر بعض المحامين، استشر بعض العلماء، استشر بعض التجار الذين سبقوك في الوقف ورأوا من خير الله عز وجل وعافيته وعطائه وشكره ما لم يخطر لهم على بال. فأوقفوا أيها الأثرياء، أوقفوا على الفقراء والمساكين والمجاهدين، أوقفوا على المرضى، أوقفوا على الأرامل، أوقفوا على الأيتام. مجالات الخير لا تعد ولا تحصى، واختر منها ما تشاء، لكني أنصحك إن كتبت وقفا فاجعل العبارة واسعة حتى لا يحرج الناظر على الوقف، سواء الآن أو بعد 10 سنوات أو بعد 100 سنة، فيجد في عبارتك سعة أن يتصرف في الوقف على حسب الحال. من النقاط كذلك أقول لك: لا إفراط ولا تفريط. في هذه الظروف التي نعيشها ضغطت الدول الغربية وبخاصة أمريكا اللعينة كدولة على الدول الإسلامية، فأوقفت وجففت منابع الخير وأغلقت مؤسسات الخير، وتجاوبت معها بعض الدول العربية والإسلامية أحيانا كثيرة رغما عنها. أما في أمريكا فعشرات بل عشرات الآلاف من المؤسسات الخيرية عندهم التي تدعم تبشيرهم وتعالج مشاكلهم مفتوحة على مصراعيها. أما عندنا فيغلقون هذه المؤسسات الخيرية، مع أنه كان بإمكان الدول أن تهذب العلاقة مع هذه القنوات، مع هذه المؤسسات، فتجتمع بشكل ودي، ونحن تحت خيمة واحدة وعلى أرض واحدة وفي بلد واحد وفي سفينة واحدة. يا أيتها المؤسسات، هذا الجانب من مجالات الخير، هذا الجانب من مجالات الدعم، هذا يحرجنا، وهذا موقفنا أمام الدول الغربية الضاغطة علينا. فاتركوا هذا المجال في سبيل أن يبقى لكم 90% من مجالات الخير، بدلا من إغلاق المؤسسات الكلية بكليتها، المؤسسات الخيرية بكليتها. والدول الإسلامية ليست كلها قادرة على إيصال الخير والنفع ومعالجة الفقر والمرض والمشاكل الاجتماعية والتربوية ومعالجة المدمنين لنقص عندها في المال أو لقلة في بركة هذا المال. فأتح الفرصة لمثل هذه المؤسسات تحت نظرك وعينك ورعايتك، وإنك لتتعجب إن أنك في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، وقد رأيت ورأيتم أنه يجمع في كل مرة يخطب فيها الجمعة التبرعات للمسلمين. عجيب، أو تمنع في الدول الإسلامية ثم تتاح في أمريكا؟ نعم، لأنهم هناك تحت النظر ويسيرون بخط قانوني وبشكل منظم. فلما لا نسمح لأبناء بلدنا في أن ينفعوا أبناء بلدنا تحت النظر وتحت العين، بدلا من أن تغلق هذه المؤسسات. فأقول: لا إفراط ولا تفريط. لا تجبن يا أيها التاجر إلى درجة أنك ما تعطي الفقير ولا المسكين خوفا مما حصل لبعض التجار. هؤلاء بعض التجار اجتهدوا، فربما أخطأوا في تقديرهم، ولا أقول لك في المقابل افتح الباب على مصراعيه وشارك بما يخالف نظام الدولة أو يوافق نظام الدولة، فهذا غلط. لكن كن في الوسط. الدولة منعت من مجالات معينة لظروف سياسية معينة، فلا يعني هذا أن تمسك بيدك وأن تبخل على إخوانك. فكن معتدلا ومقتصدا. وها أنت ذا ترى مئات التجار عندنا في البلد يقومون بمشاريع كبيرة، بل عشرات المشاريع ولم يأتهم تثريب واحد من الدولة. النقطة الأخيرة فرق للفائدة. طرحت على أحد التجار: هل الأولى والأفضل والأحب شرعا هو كفالة المسكين أو كفالة الدعاة؟ فلما تأمل قال: كفالة الدعاة، لأن كفالة الدعاة فيها نفع إلى أديان الناس، أما كفالة المساكين ففيها نفع في أبدان الناس، وكلاهما خير عند الله سبحانه وتعالى. فلا أقل من أن تساوي في كفالتك ما بين كفالة الدعاة وكفالة المساكين والأيتام. ثم إن كفالة الدعاة ستأتي بخير كثير وتأثير عظيم على مجموع من التجار يكفلون الدعاة، ويكون لك الأجر والثواب عند الله عز وجل. والمهمة الأساس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد كفل الفقراء والمساكين وأعانهم وساعدهم وأطعمهم، إلا أن المهمة الأولى له صلى الله عليه وسلم هو كفالة الدعاة ونشر الخير وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الخطأ إلى الصواب، حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فكروا أيها الأثرياء، بل أقول عجلوا بالتفكير أيها الأثرياء، وابذلوا واستشيروا وابدأوا من هذه اللحظة، على الله عز وجل أن يصيبكم برحمته وبركته في الدنيا وفي الآخرة. ومن عامل الله بصدق لم يجد من ربه سبحانه وتعالى إلا ما هو الخير والعطاء والبركة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من كان معنا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اشرح صدور الأغنياء منا، اللهم اشرح صدور الأغنياء ليبذلوا من أجل دينك، وليبذلوا من أجل أوطانهم، وليبذلوا من أجل الفقراء والمساكين والمجاهدين والدعاة. يا ربي اشرح صدورهم، يا ربي اقذف محبة البذل والعطاء في نفوسهم. يا ربي اغفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم اشرح لنا نفوسنا، اللهم طمئن قلوبنا، اللهم أنزل السكينة في أفئدتنا، اللهم ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. يا ربي ما شناعاتهم وما ذنوبهم وما عصيانهم بجوار رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالطغاة في كل مكان. يا ربي عجل بنصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي غيرها من البلاد. يا ربي متى نصرك؟ يا ربي متى نصرك؟ يا ربي متى إعانتك؟ يا ربي إنا لنعترف بتقصيرنا وذنوبنا وعجزنا، لكننا نطمع في فضلك، نطمع في منتك، نطمع في عطائك، نطمع في جودك، نطمع في كرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، وأبعد عنهم، انزع عنهم نزعا شديدا عاجلا غير آجل بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.